أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المسألة 11، حيث قال صاحب العروة أنه إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه ولا صومها، وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبرا، أما لو وطأ الرجل الخنثى دبرا بطل صومهما. فكان هناك كلامان للأعلام المعاصرين، أحدهما للسيد السيستاني والثاني للسيد الزنجاني. أما كلام السيد السيستاني فظاهر تعليقته على العروة أنه إذا كانت الخنثى ذات جهازين تناسليين، فيصدق على الرجل الذي أدخل ذكره في فرج هذه الخنثى أنه لم يجتنب عن النساء، أو يقال بأن النكتة العرفية للزوم الاجتناب عن النساء تأتي بالنسبة إلى الخنثى التي هي ذات شخصية مزدوجة، هم واجدة لصفات الأنثى وهم واجدة لصفات الرجال. وقد ذكر في المنهاج في بحث الميراث أن الخنثى هي التي تكون ذات جهازين تناسليين مختلفين. نحن ذكرنا أن هذا الكلام التي طبعا تكون بالنسبة إلى الخنثى المشكل، فلو لم يشخص الأطباء بطرق علمية أنها رجل أو امرأة، ورجعنا إلى القواعد الشرعية لتشخيص أنها رجل أو امرأة، بأن نظرت الخنثى أن البول يسبق أيا من الآلتين، هل يخرج من فرجها قبل ذكرها أو يخرج من ذكرها قبل فرجها. ويقول السيد السيستاني إذا سبق خروج البول من فرجها فهي امرأة شرعا، وإذا خرج البول من ذكرها فيكون رجل فتكون رجلا شرعا. ويحتاط السيد السيستاني فيما إذا تقارن خروج البول من كليهما ولكن انقطع من أحدهما قبل الآخر. هنا قال في المسألة إشكال. الآية حال كلامنا في الخنثى المشكل التي لا يشخص الأطباء بطرق علمية أنها رجل أو امرأة، ولا توجد قواعد شرعية لتشخيص ذلك. هنا يقول السيد السيستاني أنه يتعامل مع جماع الرجل معها معاملة جماع الرجل مع المرأة، وجماع الرجل مع الرجل في قضية الصوم. كما أن الخنثى إذا أدخل ذكرها في فرج امرأة يحكم بجنابتها وجنابة تلك الخنثى، لأنها بحكم الرجل أيضا. ولكن أشكلنا عليه فقلنا بأن هذا خلاف المرتكز العرفي، أن نقول هي رجل وامرأة، فلو جامعها رجل في فرجها فكأنه جامع أنثى في فرجها، وإذا جامعت هي مع أنثى فكأنما جامع رجل مع أنثى. هذا إنصافا خلاف المرتكز العرفي. كأن هذا رجل وامرأة ذات شخصية مزدوجة، رجل وامرأة كأنه هكذا. وأما إذا لم تكن كذلك، شنو معناه؟ يعني لم يكن لها مال الرجال ولا مال النساء، فإن قلنا أنها تعد حينئذ طبيعة ثالثة، لا هي ذكر ولا أنثى، فمقتضى القاعدة عدم بطلان صومها ولا صوم غيرها بإدخالها في أو إدخاله فيها. نقول هذا خلاف ظاهر الروايات. إن كان المقصود من مقتضى القاعدة مع غمض العين عن الروايات من باب أنه يحتمل أنها لا رجل ولا امرأة، فإذا أدخل الرجل ذكره في فرجها فلا يشمله أنه لم يجتنب عن النساء، بل نجري الاستصحاب ونقول لم يقارب النساء. ولكن إن كان المقصود من القاعدة ما تشمل الروايات الواردة، فمقتضى الرواية الواردة في مولود ليس له مال الرجال ولا مال النساء أنه يقرع. ففي صحيحة الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له مال الرجال ولا له مال النساء، قال: يقرع عليه الإمام أو المقرع، يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله، ثم يقول الإمام أو المقرع: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود، كيف يورث ما فرضت له في الكتاب. ما فرض في الكتاب وسهم الابن والابنة. المفروض في الكتاب هو هذا، صح لو لا؟ للذكري مثل حظ الأنثيين. بين لنا كيف يورث ما فرضت له في الكتاب، ثم تطرح السهام في سهام مبهمة، ثم تجال السهام على ما خرج وورث عليه، ظاهره أنه إما أنثى أو ذكر، وبالقرعة نخرج السهم المفروض له في الكتاب. نعم، إن قلتم هذا خاص بمسألة الإرث دون سائر الأحكام فلا جواب لنا إلا أن نقول هذا خلاف الظاهر، لأن الدعاء لتبيين ما فرض له في الكتاب يعني تبيين كونه ذكرا أو أنثى. فإذا ما ذكره السيد السيستاني من أنه إذا لم تكن الخنثى كذلك، يعني لم تكن ذات جهازين تناسليين، أي كانت بنحو لا تملك ذكرا ولا فرجا، فإن قلنا إنها تعد طبيعة ثالثة لا هي ذكر ولا أنثى، فمقتضى القاعدة عدم بطلان صومها. وإن قلنا أنها لا تخلو من كونها ذكرا أو أنثى ولو لأجل هذه الصحيحة التي قرأناها، فلا بد لها من رعاية الاحتياط. فإذا إشكالنا على تعليقة السيد السيستاني أن الخنثى التي هي ذات جهازين تناسليين لا يقبل العرف أن نقول إنها رجل وامرأة، وإنما المحتمل أن نقول إنها طبيعة ثالثة. وصحيحة الفضيل ليست واردة في الخنثى التي ذات جهازين تناسليين، فلا تنافي أن نقول بأن الخنثى التي تكون ذات جهازين تناسليين طبيعة ثالثة، ولكن المشهور قالوا بأنها أيضا إما رجل أو امرأة. ولكن السيد السنجاني خالف في ذلك فقال لا دليل على كون الخنثى مرددة بين الرجل والمرأة، بل لعلها طبيعة ثالثة، وكان يقول هذا هو الظاهر ثم تردد في ذلك. فقال الرجولية والأنوثية ليستا أمرين مبهمين لدى العرف، يعني الرجولية ليس لها واقع في عالم الغيب، روح هذه الخنثى إما روح رجل أو روح امرأة، هذا ليس مما يفهمه العرف. الرجل ما له قابلية ذاتية لأن يوجب حبل المرأة، والأنثى ما لها قابلية ذاتية لأن تحبل، وهناك شخص يكون واجدا لكلتا الخصوصيتين، يعني الخنثى التي تكون ذات جهازين تناسليا هذا ليس رجل ولا امرأة، برزخ ومن ورائهما برزخ، هذا برزخ بين الرجل والمرأة. ولذا حكم في الروايات بكون إرث الخنثى المشكل نصف إرث الرجل ونصف إرث المرأة. هذا الذي ذكره السيد الزنجاني قد يقال بأنه خلاف ظاهر الآيات، مثل قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فيقال بأن هذه الآية الكريمة قسمت الناس إلى من يهبهم الله البنات وإلى من يهبهم الله سبحانه وتعالى الابن وإلى من الله سبحانه وتعالى يرزقهم ابن وبنت وإلى قسم رابع يكون عقيم، ولم يقل أن هناك قسما خامسا وهو من يهبهم الله سبحانه وتعالى الخنثى. وهكذا قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى أو خنثى، هذا يعني أن الخنثى داخل إما في الذكر أو الأنثى. وهكذا قوله تعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. الإنصاف أن هذه الآيات ليست ظاهرة في نفي كون الخنثى طبيعة ثالثة، لأن هذه الآيات ليست في مقام التشريع. مثلا قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، لعله ناظر إلى المتعارف وفي مقام بيان المتعارف، ليس في مقام بيان الاستيعاب الكامل. وهكذا قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، على أنه يحتمل في قوله تعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى كون المراد منهما آدم وحواء. إنا خلقناكم من ذكر يعني من آدم وحواء. فإذن نقبل هذه الدعوة من السيد الزنجاني أن الخنثى التي تكون ذات جهازين تناسليين العرف يراها طبيعة ثالثة، ولا أقل من احتمال ذلك، فلا يشملها لا حكم الرجل ولا حكم المرأة. السيد الزنجاني بعد ذلك قال حول صحيحة الفضيل أنها لا تدل على أن الخنثى التي ليس لها مال الرجال ولا مال النساء مردد أمرها بين الرجولية والأنوثية، لا، القرعة أعم من وجود واقع مجهول، ففي تزاحم الحقوق يقرع، تزاحم الحقوق. ولدان ورثا من أبيهما سيارتين إحداهما بيضاء والأخرى حمراء، كلاهما متشلبين بهاي السيارة البيضاء، شو يسوون؟ هذا الولد يقول أنا كان ودي أرث سيارة بيضاء، الولد الآخر يقول أنا هم ودي كان يجي شنو السيارة الحمراء؟ هي للنساء ما تناسبنا، فصار تزاحم بين الحقين بالقرعة يحلون المشكلة. إنصافا هذا الكلام للسيد الزنجاني خلاف ظاهر صحيحة الفضيل. بين لنا شيء ورد في صحيحة الفضيل، بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب، يعني فرضك في الكتاب له واقع، لم يتبين لنا. فهذا الكلام للسيد الزنجاني مو صحيح، لكن هذه الصحيحة قلنا بأنها مختصة بمن ليس له لا مال الرجال ولا مال النساء، كل شيء ماكو. ونحن الآن كلامنا في الخنثى التي تكون ذات جهازين تناسليين. السيد الزنجاني بعدما قال هي طبيعة ثالثة لا تشملها أحكام الرجال ولا أحكام النساء، قال لو غمضنا العين عن ذلك وقلنا بما قاله المشهور من أنها إما في علم الله رجل أو امرأة، مع ذلك نقول إطلاقات التكاليف المختصة بالرجال أو النساء منصرفة عن هذه الخنثى. العرف حينما يسمع أن الرجل مكلف بشيء فيتردد هل هذا الحكم يشمل الخنثى ولو في علم الله هي رجل، أو أن المرأة حكمها كذا هل يشمل هذا الخطاب للخنثى ولو كان في علم الله امرأة. فماذا يقال هنا؟ يقال لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال، النساء منصرف عن لزوم اجتناب الخنثى، هيجي لازم كلام السيد الزنجاني. ولكنكم ترون أنه لا وجه لدعوى الانصراف عن الفرض غير المتعارف. ثم قال السيد الزنجاني بعد ذلك أصلا لو قبلنا أن الإطلاقات تشمل الخنثى فهي تعلم إجمالا بأنها إما رجل فتكليفها كذا أو امرأة فتكليفها كذا، العلم الإجمالي ليس منجزا بنظرنا إلا في إطار الروايات الخاصة، وإلا فمقتضى قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، أن أطراف العلم الإجمالي مباحة حتى في فرض العلم الإجمالي. ولكن رفعنا اليد عن عموم حلية أطراف العلم الإجمالي بمثل موثقة السماعة الواردة في إناءين مشتبهين، إناءين مشتبهين وقع في أحدهما قدر قال يهرقهما ويتهمه، يعني طرفان متشابهان تعلق علم إجمالي بتكليف فعلي في حقهما، هذا المقدار. وأما أكثر من ذلك فلا دليل على منجزية العلم الإجمالي. فهذا العلم الإجمالي الذي حصلناه في قضية الخنثى بأنه إما يجب عليها ما يجب على الرجال ويحرم عليها ما يحرم على الرجال، أو يجب عليها ما يجب على النساء ويحرم عليها ما يحرم على النساء، علم إجمالي غير منجز مضافا إلى أن هذا العلم الإجمالي يعيشه الفقهاء. هذه الخنثى متى حصل لها هذا العلم الإجمالي حتى يكون منجزا في حقه؟ على أن منجزية هذا العلم الإجمالي حتى لو حصل للخنثى نفسها، وحتى لو قلنا بأن مقتضى القاعدة منجزية العلم الإجمالي، مع ذلك لا يكون منجزا لكون الاحتياط حرجيا على هذه الخنثى. شلون تحتاط هذه المسكينة تعمل بوظائف الرجال وتجتنب عن المحرمات على الرجال، وتعمل بوظائف النساء وتجتنب عن ما يحرم على النساء؟ أنت لو كنت مكان سويت إيشي حرج. ولزوم الاحتياط إذا كان حرجيا يرتفع بمقتضى قاعدة لا حرج. تأملوا في كلام السيد الزنجاني إلى الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.